برنامج برعاية شركة الأفكار السعودية للتنمية، المبدعون للدراسات والأبحاث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا اليوم إن شاء الله لن يكون لا شجون، حديث الطلاق الثلاث، ولا بأس لأن الموضوع لا يخلو من جفافا. نبدأه بطرفة الأعرابي الذي يقال أنهم كانوا في أزمة مع جماعة من أصحابه، فانفكت عنهم يعني أعتق كل واحد منهم عبده، وبقي هذا الأعرابي ليس عنده ما يعتق، فقال اللهم إنك تعلم أنه لا عبيد لي، ولكني أشهدك أن زوجتي طالق ثلاثا لوجهك. لا حول ولا قوة. طبعا هنا سنناقش حنا موقف الأعرابي هذا، هل طلقت منه زوجته ثلاثا أم لم تطلق، وهو هنا مربط الفرس ومكمن القصة، مسألة الطلاق الثلاث. إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا، أو أن يقول أنت طالق طالق طالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني تصريفات العبارة. المهم أن يوقع الطلاق الثلاث في مجلس واحد أو دفعة واحدة، ولا يراعي فيها جانب الاعتبار التشريعي. وهذه مشكلة عويصة جدا، ولعله أيضا مما يناسب أننا نطري الجو فيه. يعني أتذكر أنا يعني قصيدة جتني أمس من إحدى الأخوات بعدما طلقها زوجها ثلاثا وحصلت مشكلة، فيعني استشهدت بهذه القصيدة، وهي قصيدة مشهورة وربما أنتم جميعا تعرفون قائلها، الحرف الأول من اسمه أظنه
نون
نزار قباني. هناك قصيدة بالمناسبة إحنا سنتكلم عن القصة، قصة فتوى لابن تيمية وابن القيم رحمهم الله في موقفهم من الطلاق الثلاث. الشاعر معروف الرصافي، وهو شاعر عراقي مشهور، وله يعني سقطات وهفوات ضخمة لعله تاب منها، لكن الشاهد أنه في ديوانه قصيدة يثني فيها على ابن القيم وعلى شيخه ابن تيمية، وأنهم يعني وجدوا نهج الصواب واتبعوا السنة والكتاب، ويدعو الفقهاء إلى التأسي بهم في موضوع الطلاق الثلاث وإيقاعه اعتباره واحدة، لما في ذلك من ترميم البيوت. وهذه تقول: أيظن أني لعبة بيديه، أنا لا أفكر بالرجوع إليه، هكذا طبعا لغة الأنثى. اليوم عاد كأن شيئا لم يكن، وبراءة الأطفال
في عينيه
ليقول لي إني رفيقة دربه، وبأنني الحب الوحيد لديه حمل الزهور إلي، كيف أرده وصبايا مرسوم على شفتيه، ما عدت أذكر والحرائق في دمي، كيف التجأت أنا إلى زنديه، خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعادوه إلى أبويه إلخ. المهم يعني المقصود هنا قصة فتوى فعلا مشجية. المعروف في الشريعة أن الطلاق له أحكام وله صياغ شرعية، وهو ما يسميه العلماء بالطلاق السني، يعني الطلاق مكروه عند الله سبحانه وتعالى، وهو أبغض الحلال إلى الله، صح الحديث أم لم يصح، لكن في حديث أن الشيطان يبعث سراياه، وأقربهم إليه هو من فرق بينه وبين زوجته. والسنة فيما إذا يعني قرر الإنسان الطلاق قرارا نهائيا أن يطلق في طهر لم يجامع فيه، وأن يكون الطلاق طلاق السنة واحدة لا يزيد عليها. فإذا أوقع الطلاق في البدعة فهنا الخلاف، هل يقع الطلاق أو لا يقع، هذا موضوع آخر. موضوعنا على وجه الخصوص هو إذا كانت البدعة تتعلق بإيقاع الطلاق الثلاث كلها دفعة واحدة، وهذا وإن كان يوجد فئة قليلة من الفقهاء لم تعتبره من طلاق البدعة، لكن جمهور الأئمة الأربعة وأهل العلم يعتبرون أنه طلاق بدعة إذا قال لها أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث، أو كرر لفظ الطلاق بأي صيغة من الصيغ في مجلس واحد، وربما في مجالس متجاورة يعني دون أن يكون هناك رجعة وعدة إلى غير ذلك مما هو معروف. وربنا سبحانه يقول في محكم التنزيل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة. الطلاق للعدة يعني هو أن يطلقها مستقبلة العدة بحيث لا يضيع عليها وقت لا يعتبر ضمن العدة. ابن تيمية رحمه الله قال بهذه الفتوى وأطال فيها النفس وتبعه على ذلك تلميذه كما هي العادة الغالبة ابن القيم رحمه الله، وأطال فيها أيضا في إعلام الموقعين، وترتب عليهم بسبب ذلك ابتلاء وامتحان كبير حتى آل الأمر بابن تيمية رحمه الله إلى أن يسجن في سبيل هذه الفتوى، ويعني طلب منه مرات أن يكف بواسطة مراسيم من السلطان أن يكف عن الإفتاء بهذه المسألة. طبعا هذا هو لب هذه القضية، وهي نوع من المحنة التي تعتري كثير من أهل العلم الذين يبذلون أنفسهم يعني تقصي الحقائق والوصول إليها ومراعاة حاجات الناس ومصالحهم بما لا يتعارض مع الشريعة، ويتحملون في سبيل ذلك كثيرا من العنت والأذى أحيانا حتى ممن يحسنون إليهم.
ولذلك الشيخ تكملة لهذا المبحث، أنه مثل هذه الفتوى لها قبليات ولها سياق تاريخي، هي لم تنشأ طفرة هكذا. ابن تيمية رحمه الله وجد في مجتمع يعني مجتمعات يغلب عليها التقليد المذهبي، هذا التقليد المذهبي صار يأخذ بعض الأقوال الفقهية التي تغير عليها الزمان فصارت لا تناسب العصر فصاروا يحرجون الناس فيها، فيما في المقابل كانوا يرخصون للناس بأنواع من الحيل والتي تنسف مقاصد للشريعة في باب النكاح مثلا، مثل قضية الفتوى التحليل مثلا، والتحليل في أبسط صورة يمكن أن لمن لا يعرفه من المشاهدين أنه المرأة التي طلقت من زوجها طلاقا باتا، إن قلنا أنه طلاقا باتا في أي حالة من الأحوال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي هذا الشخص المستعار يستعار رجل ليعقد عليها عقدا صوريا بأي طريقة كانت، المهم أن القصد المبيت بين الأطراف أنه لأجل أن يحللها لزوجها الأول
يطلقها ثم ترجع إلى الأول.
نعم، فهذه الصورة ورد النص،
قد تكون هذه اتفاقية ثنائية أو ثلاثية، يعني ممكن تكون الزوجة طرف فيها أحيانا.
بالضبط، ممكن يكون فيه تواطؤ من الأطراف جميعا.
من الطرائف يا دكتور، في مرة المرات رجل عمل هذه الحيلة ويعني اتفق مع رجل وتزوج زوجته التي بانت منه.
نعم.
فلما أصبح جاء الزوج الأول يعني يبغى يريد أن يستقرئ الأوضاع ويرى ما الأمور، فاقترب من الزوجة فقالت له: إليك عني، ابتعد، ترى الناس هذول ما يحبون أحد يقترب من زوجاتي.
صحيح، فهو سبحان الله يعني مثل هذا الموقف ومواقف أخرى كثيرة تشهد أن هذا الأمر التحايل يعني الأحكام الشرعية بطريق غير شرعي أنه يعني مذموم شرعا، وأنت إذا أغلقت على الناس بابا مباحا سلكوا أبواب. قدرة ابن تيمية رحمه الله في هذه الفتوى أنه بشفوف نظره استكشف أن هذا الأمر الذي هو باب مغلق على الناس أنه يسعى الناس الدخول فيه شرعا، وأنه من طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد أو بألفاظ في بخلاف السنة الواردة أن مثل هذه الحال لا يلزم الإنسان فيها الطلاق الثلاث، وإنما هذه طلقة واحدة يعني تعتبر بالنسبة له رجعية، يمكن أن يراجع زوجته في أي وقت، وإذا راجعها فإن الأمر يعود كأن لم يكن وتكون عليه طلقة واحدة. الإشكال كان عند خصوم ابن تيمية، ولعلنا نسمع الآن يعني وجهة نظرهم، لكن الإشكال عندهم كان في أنهم لم يفرقوا بين ما كان من الأحكام الشرعية يعني منوطا بمصلحة وسياسة الناس العامة، وبينما كان من الأحكام التعبدية القطعية التي لا يجوز تغيرها بتغير الزمان. سياسة عمر رضي الله عنه لما يعني ألزم الناس بالطلاق الثلاث كان لمقصد يعني اجتماعي في عصره، لما تغير الزمان
يعني كان سياسة شرعية،
سياسة شرعية، فلما يعني كثر الطلاق في مجتمع ابن تيمية رأى أن هذه السياسة يمكن أن تتغير ويعود الناس إلى الأمر الأول وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن المشكلة أن حتى يعني القائلين بالقول الأول وهو مذهب الجمهور، حتى هذا الحديث هو حديث ابن عباس, حديث طاووس بن عباس الذي فيه أن الأمر الأول
وهو في صحيح مسلم,
وفي صحيح مسلم
لو ذكرناه يا شيخ عشان
أي نعم أنه كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر والشطر في خلافة عمر,
من عمر
أن الطلاق الثلاث واحدة. ثم عمر لما رأى الناس قد تتايعوا في الطلاق وأكثروا فيه قال لو أمضيناه عليهم نعم.
فقال الله رأيت الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه
أنات أنات.
فلو أمضيناه عليهم كأنه يقترح وكأنه لقي قبول لهذا الرأي فأمضاه عليهم
وقرره
نعم.
لا شك أن هذا الحديث هو أصل في هذا الباب, وهو مشكل على أصل القائلين بالمنع أو بإمضاء الطلاق الثلاث. ولهذا ذهب بعضهم إلى تعليل هذا الحديث وأن هذا بما تفرد به طاووس على ابن عباس وأنه شاذ, ولهم في ذلك كلام. وإلا فهو يعني لو صح وفي صحيح مسلم فإنه حجة قوية يعني قول شيخ الإسلام, وأن ما ذهب إليه عمر ليس حكما تعبديا, وإلا لما يعني كان الحال قد تغير عما كان في عهد النبوة, إنما هم من باب السياسة الشرعية كما ذكرت. يعني
ترى يا شيخ أن عمر رضي الله عنه لما رأى هذا الرأي يؤخذ من هذا أن العالم إذا رأى من المصلحة أو السياسة في اختيار أمر ربما يكون شاق على الناس لكنه فيه تأديب لهم أو تعظيم للأمر الشرعي أو أنه هذا أمر مستساغ ومطلوب.
لا, هو عمر رضي الله عنه يمكن بحكم الإمامة وموقعه السلطاني أجرى هذا الأمر, وليس باعتبار كونه واحدا من العلماء. العالم ربما يجري هذا على تلاميذه أو على أبنائه في بعض التأديب أو الزجر
أو اختار رأي شيخ العالم
وأيضا أعتقد على العامة يعني هنا تجي مسألة المصالح والمفاسد والاعتبارات الشرعية وغيرها وغيرها. لكن خلنا نؤكد موضوع أنه حديث ابن عباس رضي الله عنه اللي هو قد يكون أصل لمستند كما الدكتور خالد قبل قليل ذكر موضوع يعني الخلفيات اللي اعتمد عليها ابن تيمية رحمه الله والظروف اللي عاشها واللي كان فيها الناس. يعني كان هناك التسرع من الناس في إيقاع الطلاق إذا كان من عهد عمر, يمكن في عهد عمر كان اتخاذ عقاب كهذا كفيلا بأن يتراجع الناس
نعم عن
لكن في عهد ابن تيمية وبعد مرور 7 قرون الناس مشوا في الأمر شوطا بعيدا وعم عليهم الكثير من الجهالة
وأضافوا إليه شيء آخر نعم هو الاسماد الحية المحرمة
مع
وهي أكثر فسادا من
فكان يعني إعادة الأمر من ابن تيمية رحمه الله مع أنه وإن كان المشهور من الأئمة 4 خلاف هذا, لكن ابن تيمية رحمه الله لما طول النفس على ساعة اطلاعه وراجع المدونات الفقهية ذكر يعني نسب هذا
القول جماعات من السلف
إلى جماعات
من الصحابة من كل المذاهب المذاهب هناك من قال به
من المذاهب نعم
ومن المذاهب
يعني حتى نسبوا إلى جعفر وقال بذلك لذلك مالت الشيعة إليه
صحيح.
ونسبوا إلى بعض الحنابلة والحنفية
وبعض
والمالكية
الزبير عبد الرحمن بن عوف
جماعة من
علي وابن عباس
بل هو يعني يذهب إلى أن هذا هو الأمر الأول
هذا الأصل
فهذا هو الأصل
وهذه كانت سياسة أو كان منهج عند شيخ الإسلام رحمه الله بأن دائما يرجع المخالفين إلى الأصل الأول هكذا فعل عندما نظرهم في الواسطية قال نعود إلى الصدر الأول وننظر على أي شيء كان الناس. لكن ألا تروا يا إخوة أن مواجهة الناس ليس بالأمر السهل, يعني التشنيع الذي وقع لشيخ الإسلام إنما لأن الناس درجوا على أمر أو العلماء درجوا على رأي ولا يريدون يغيرونه لأنه ربما واجهوا مصادمة. ليس بالأمر السهل على العالم أن يصادم الناس أو يصادم العامة أو يصادم أقرانه أحيانا. صور أنت الرأي العام كله ضدك, يعني هكذا كان الواقع
والقانون
حمي
نعم. السلطان يعني القانون السلطاني
والقضاء
السلطان نعم. والقضاء
ثم هناك إرهاب نفسي
الناس واعتادوها أيضا وما ألفان
هناك أيضا هناك إرهاب نفسي هناك يعني ما زال يمارس إلى الآن من بعض يعني مقلدة أنه أنتم تستبيحون الفروج بهذا وأنتم يعني هناك ضغط نفسي يعني زائد على مجرد البحث الفقهي.
أنا أذكر للباجي رحمه الله كلمة يعني يخاطب فيها أحد الفقهاء وشنع فيه وعنفه يعني كأنه قال له يعني أنتم بهذا تجعلون الناس أولاد حرام يعني أيوه. كلمة نحو
يعني بالغوا في هذا صحيح.
وابن
العربي يقول أنا في حياتي ما يعني ما ذبحت فروجا ولو يعني لقيت إنسان يفتي بالطلاق الثلاث لذبحته بيدي.
طبعا هو يمزح ابن العربي يمزح أكيد.
أكيد يمزح
لكن حتى من مسلم يعني وليس من المنصوص وهنا يتكلم عن علماء يعني
استبشاع. لا أقول لك هذا إنه في يعني إرهاب صار فكري استبشاع هذا القول ونسبة لتحليل الفروج وأنه يستحق القتل ولما جاء أحد الخلفاء أو يعني أتي له بمفتي أفتى بهذا فقال يعني يدخل السجن. فأحد العلماء يقول ليش أقتله ودمه في عنقي يعني بس السجن يعني.
نعم وإحراق الكتب. وإحراق الكتب أيضا يمكن تعرفون
يعني فكل هذه مثل ما قال الدكتور كل هذه كانت ضغوط فعلا على شيخ الإسلام.
يعني ابن حزم عنده قول الظاهرية ممن نسب إليهم داود وأكثر أصحابه نسب إليهم ابن تيمية هذا القول أيضا
ابن حزم مع الجمهور يعني بكلامه. على خلاف الظاهرية
أي نعم لكن داود وأكثر أصحابه فيعني إحراق كتب العلماء الذين أفتوا بهذا القول والتصدي حقيقة هذا أنا أقول أنه بعيدا عن مسألة الطلاق الثلاث. وإحنا لو سألنا ابن تيمية رحمه الله لماذا يعمل مثل هذا لماذا يقول مثل هذه الفتوى يتحمل نتائجها الصعبة هنا أكيد أنه هذا انحياز من الفقيه الواعي إلى مصالح الناس بما لا يتعارض مع أصول القواعد الشرعية.
نعم ولذلك أذكر الشيخ أن يعني هذا يحتاج له نوع من الصبر والجلد وقوة القناعة وقوة الحجة. أذكر أحد العلماء المعاصرين لما كان الرأي السائد هو تحريم التصوير خرج بحث بجواز التصوير وعرضته على أحد الكبار قال والله هذا رأي أراه قوي ولولا أنني لا أتحمل مواجهة الناس لقلت به.
جميل لعلنا نواصل هذا إن شاء الله بعد نعم. بعد فاصل أنت تخليت عن دورك يا أبو أسامة في
هو تبادل الأدوار هذا المرة عندك
خلاص على بركة
تنازل على السلطة زين.
ساعدوا إخوانكم المكفوفين بالتبرع لطباعة المصحف الكريم بلغة بريل بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم برهاب ومدركة وتوابعها. للتبرع ارسل رسالة فارغة على رقم الجوال 800757. صدقة السر تطفئ غضب الرب.
ما شاء الله تبارك الله شوك مبسوط عبد الملك
اليوم سوينا بروفة لتقديم الحفل الختامي واختاروني.
ما شاء الله ما شاء الله كيف أدائك؟
اسمع يا أبوي بسم الله الرحمن الرحيم في هذا اليوم المبارك نبتهج ونبارك لكم بهذا الإنجاز حيث بلغ عدد حلقات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم أكثر من 31,000 حلقة ضمت أكثر من 630,000 طالب وطالبة خرجت أكثر من 7,000 حافظ لكتاب الله.
الإدارة العامة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم نعتني بجيل القرآن.
هذا البرنامج برعاية شركة الأفكار السعودية للتنمية المبدعون للدراسات والأبحاث.
رحم الله شيخ الإسلام كم صابر وثبت على موقفه وعلى اختياره لهذه الفتوى التي هي على الأصل في سبيل أن يبقي الأسرة أو النواهي الأولى في المجتمع التي يتربى فيها الجيل. لا شك أن هذه الفتوى لها أبعادها الاجتماعية والتي تحفظ على المجتمع استقراره وارتباطه. ولذلك أقول ليس كل العلماء قادرون على الصبر على ما قد يواجهون من الناس إذا كان رأيهم خلاف ما عليه.
ابن تيمية رحمه الله يمكن نحفظ من سيرته أنه لم يتزوج
سبحان الله
ومع هذا أحس بهذه المعاناة
ومع ذلك أحس بهذه المعاناة وأدرك فيها ظروف الناس. من الملاحظات المهمة على كلامك يا دكتور أنه الإنسان أحيانا بحاجة إلى السكينة والاستقرار النفسي حتى في عبادته في نومه في أكله في شربه لما يكون هناك أمر مقلق وهذا يرد عليه وهذا يسبه وهذا يتهمه وهذا يضلله وهذا يشيبه إلى السلطان وتتجمع عليه مثل هالقضايا هذه يعني هنا هذا قدر المصلح.
لو لم يكن صاحب قضية لا يعني الموضوع ما يستاهل.
ولو المسألة والغريب المسألة الأدلة فيها يعني لا يمكن أن نقول هذا هو قول أصوب من هذا القول. يعني ربما هناك جزء قدر من التكافؤ في الأدلة. يعني كلا الطرفين استدلوا بالإجماع. الإجماع المنعقد إلى أن ذهب عمر.
نعم.
وما استقر عليه الأمر بعد عهد عمر. يعني هناك إجماعين كلا الطرفين يستندان إليه. أيضا حتى النص القرآن الكريم الطلاق مرتان منهم من يرى أنه ظاهر النص واضح في الإشارة إلى أنه يمكن إيقاعها دفعة واحدة الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف ثم بعد فإن طلقها فلا تحل. فكأنه بوسع إيقاعها في دفعة واحدة. والآخرين يرون أن النص لا يمكن أن يفهم منه إيقاعها في مجالس.
من الأشياء اللي فيها نوع من اللطف أيضا أن ابن القيم سمى كتابه في الطلاق إغاثة الأفان في حكم طلاق الغضبان.
يعني
في حكم الغضب. انظر كيف يعني صور أن
طلاق الغضبان هذا موضوع آخر لكنه شبيه به.
أيوة أنه كيف سمى أن هذا شخص لهفان وكأن هذا الكتاب وهذه الفتوى فيها شيء من التنفيس عليه ومن التفريج عن كربه. فهذا الهم اللي كان عن
وهذا الواقع اليوم
قيم بس في مثل الطلاق الثلاث وفي مثل المسألة الأخرى كان حاضر فعلا في نفس شيخ الإسلام ومن أجله صبر وتحمل هذا البلاء. ولا يعني ربما شخص يقول هذه مسألة فروعية
صحيح
ويعني كان بيوسع أنه يسكت عنها أو لا يفتي وهم حتى يعني ما عرضوا عليه بأن يفتي بالقول الآخر عرضوا عليه حتى فقط أن يسكت إذا سئل حتى يعني نقل عنه أنه أفتى أنه يعني بقي فترة لا يفتي ثم قال ما طابت نفسي به.
هذا يروى عن الهروي
إلى
الهروي اللي يقول
والهروي أيضا
يقول عرض يعني عرض على السيف
نعم عشر مرات
لا يقال لي ارجع إلى القول الآخر ولكن اسكت
كف عن يعني ماذا مخالفيك يعني
كف عن القول.
شيخ لو تأملنا حال بعض المطلقين من الرجال والنساء فعلا يصل إلى حد ما ذكر أخونا أبو أسامة اللهفة يبحث عن مخرج ليعود إلى زوجة أبنائه فعلا كأنه تغيثه إذا أنت فرشت عنه وقلت أن العلماء اختلفوا فيها وأن هذا الطلاق لا يقع. أحيانا تجد الإصرار الأكبر من المرأة لأن هي الجزء الذي سيعاني أكثر
والتي ربما ليست يعني سببا مباشرا في الطلاق.
نعم ولذا
يعني هو يعني كلام قبل قليل فضيلة القاضي لما يتكلم عن موضوع الأدلة وتقارب الأدلة فعلا أنا أقول لولا أن ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله تبنيا هذا القول وقال به وصنف فيه ونصره ربما لم يجرؤ أحد من بعدهما على أنه يضحي في سبيل هذا القول ويمكن يكون القول انقرض وانتهى يعني صحيح. سواء هذا القول نفسه مسألة إيقاع الطلاق الثلاث مرة واحدة أنه لا يقع إلا واحدة ومثل طلاق الغضبان مثل ما ذكرت في كتاب ابن القيم مثل طلاق الحائض أو طلاق المرأة في طهر جمع فيه ابن القيم رحمه الله وابن تيمية ذهبوا أيضا إلى قول خلاف القول المشهور عن الأئمة الأربعة في ذلك وبعد ذلك أصبح هذا القول يجد في كل عصر من ينصره يعني في العصر المتأخر نجد مثلا أنه الفتوى في عهد الشيخ بن باز رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القوانين في مصر في الشام
محاكم كلها محاكم
لأنه الأيسر على الناس أيضا مما فقط يعني يشهد لقضية تكافؤ الأدلة في هذه المسألة أن مثل الصنعاني ابن الأمير في كتاب سبل السلام لما ذكر الطلاق البدعي يقول أنني كنت أفتي بأنه يقع ثم يعني بعد البحث قلت بأنه لا يقع ثم عدت إلى القول بالوقوع ثم عدت إلى القول بعدم الوقوع ثم يعني استقر قول الآن بعدم الوقوع فخمسة أقوال يمر فيها هذا يدل أول على أنه إنسان يبحث عن الحق
فأي
ثم على أن الأدلة فعلا فيها شيء من التكافؤ
وهذا يثير نفس السؤال وبشكل أكبر أي شجاعة تحفزه
على أن يكتب هذه السيرة الذاتية في
نعم
كتاب فقد نفسه
ليقف أمام سبعة قرون استقر فيها القضاء والفتوى على رأي يأتي إليه لولملم شعث الأسرة في نظرة مقاصدية نظرت إلى الأدلة وجمعت معها ما يحقق يعني مقصد الشريعة في هذا الائتلاف والبقاء والسعي إلى إصلاح هذا الخلل الذي وقع فيه ذاك المكلف والنظر التالي لوقوع الفعل وهو نظر يعني
نعم يعني بعد وقوعه النظر للفعل ولذلك يمكن يكون مهم أن ابن تيمية وابن القيم وغيرهم أولا يؤكدون أن هذا الفعل حرام بلا شك طلاق و... وأنه منكر من القول وزور نعم. أنه لا يجوز وطبعا يعني هذا محل إجماع خاصة في قضايا مثل الإيقاع على الحائض أو غيره وطلاق الثلاث على القول الراجح وقول الجمهور يعتبر طلاقا بدعيا وهو محرم أن يوقعه الإنسان ولكن يعني بعد الوقوع هناك النظر في مثل ما كان الإمام أحمد نفسه كان في طلاق السكران وهذا نظير ما نبحث فيه
كان, أيضا
كان الإمام أحمد يرى أن طلاق السكران يقع نعم. ثم قال نظرت فوجدت أنني أحرمها على زوجها وأبيحها
فرجع
لغيره فرجع عن القول بإيقاع طلاق السكران واعتبر أن طلاق السكران لا يقع مع الملاحظة أن الفقهاء والمفتين والقضاة يعني في الأزمنة كلها يراعون في قضية الفتوى في الطلاق يراعون اعتبارات كثيرة جدا يعني وهذه من الأشياء التي ينبغي أن تؤكد على المفتين والمتكلمين ومن يتلقون مثل الأسئلة في هذا الموضوع
تحتاج يعني إلى طبيعة فحص خاصة
فحص حتى في بعض المراكز البحث عندنا حتى هنا في المملكة وفي بلاد عندهم أشبه ما يكون بنموذج وهذا طالما طالبنا به النموذج في موضوع الطلاق يعني حضور الرجل وحضور المرأة وأن يكون كلامهم متطابق وتأخذ المعلومات من المرأة وتأخذ المعلومات من الرجل ويكون الأمر فيه الاطلاع ويكون فيه توثيق معرفة الغضب إن كان غضبان حال المرأة إن كانت حائض أو غير حائض طبيعة الطلاق أيضا يلتحق بهذا موضوع أيمان الطلاق التي تكلم فيها ابن تيمية رحمه الله مثل اللي يحلف على زوجته بالطلاق أو يقول إن فعلت كذا فأنت طالق وهو لا يقصد إيقاع الطلاق لكن يقصد منعها من شيء أو حفزها على فعل شيء فمن لطف فقه ابن تيمية أنه قال أنه هنا لم يقصد الرجل إيقاع الطلاق هذا مثل اليمين يقصد فيها الحث يعني معناه مثل معنى النذر الذي هو نذر طلب الفعل أو طلب الترك ومثله اليمين على فعل شيء أو على ترك شيء فهذا من يعني طريف الفقه أنه اعتبر أن المعنى واحد وبالتالي لم يوقع الطلاق في هذه الحالة إذا كان هذا قصده واعتبر أنه يمين كفارة وكفارة يمين فيما يتعلق بما يسمى بأيمان الطلاق
والحمد لله أحد المراكز يعني الإسلامية في دولة أوروبية فكان همي البحث عن طريقة الفتوى هناك فطبعا
هذا ضمن الرسالة دكتور
ضمن الرسالة نعم هي رحلة علمية كانت استكشافية لطبيعة الفتاوى في البلاد الأقليات الغريب تجد نماذج غريبة جدا يعني فيه شاب مسلم عربي مسلم تزوج فتاة فرنسية هذه الفتاة الفرنسية كانت طبعا نصرانية ثم أسلمت وكانت ترغب في الإسلام وعندها إقبال عليه وعاشوا في حياة يعني متماسكة لكن هذه الفتاة حصلت وظيفة في سفارة دولتها في وزارة الخارجية في دولتها فحصل إشكال بسيط يعني قابل اللملمة وكان يمكن للمفتي أن يفعل شيئا في هذا أن يقول شيئا لكن السؤال فضيلة الشيخ هل هذه حالتنا ما رأيك قال الشيخ أنا أرى أن تطلق هذه لا خير فيها هكذا يعني فأنا توقفت والتفت للشيخ قلت يا شيخ الآن أنت تهدم أسرة وهذه الأسرة أسرة واعدة يعني وهذه الفتاة يعني مقبلة على الإسلام الإشكال فقط إشكال يعني اجتماعي وليست متعلقة بأصل العقد فابن تيمية كما لاحظنا من كلام أصحاب الفضيلة أنه صاحب رسالة وما كان يريد أن يهدم البيوت يريد أن تتماسك لم يكن باحثا عن شهرة هو صمد أمام الفتنة أمام التحدي لكن ما كان عنده أي تصفية حسابات مع الآخرين كتاباته في الفتاوى القيم في غاية الهدوء وكانت تتجه للأدلة والاستدلال ما كانت تتجه إلى الأشخاص ولا إلى القضاة الذين حاكموه وعاقبوه
ولا شن عليهم
أبدا كان يعني لغة عالية جدا لغة علمية أخلاقية فهنا من الرسائل التي يمكن أن نذكرها
تسمعون تفضل
نعم هو الختام أنه من الرسائل التي يمكن أن نوصلها أن يكون المفتي صاحب رسالة إصلاحية يسعى إلى تماسك الأسرة تماسك المجتمع لحمة الأمة إذا وصلنا إلى هذا المستوى أو وصلنا الفتوى إليها سنغلق على الناس كثيرا من أبواب
الحيل
الحيل أبواب التجاوزات حتى القانونية
من الحيل.
في طرفة لأحد المشايخ أخذا بهذا المبدأ الحفاظ على الأسرة، هو قاضي في المحكمة في مصر، جاءه أحد الناس قال له يا شيخ أنا منذ أن خطبت زوجتي يعني بدأت عندي المشاكل. قال له كيف؟ قال أنا اليوم اللي ذهبت أخطب فيها صار لي حادث بالسيارة. قال له هذا طبيعي يعني أي واحد ممكن يقع. قال طيب يوم العقد احترقت الشقة اللي أنا كنت ناوي يعني أؤسسها. قال أيضا هذا طبيعي ما عندك مشكلة. ليلة الدخلة يا شيخ يوم جيت أدخل توفيت أمي. قال ولا يعني هذا أمر طبيعي ممكن واحد يحدث له أي مشكلة. قال طيب أول ما أخذ زوجتي ودخلت بها الشقة ودخل أول يوم، ثاني يوم فصلت من عملي. قال ولو أصبر ويجب تحافظ على زوجتي. قال يا شيخ بعد المولود الأول خسرت كل أموالي. قال أبد أصبر يا رجل ويجب عليك تصبر. فجأة وهو القاضي يتكلم إلا جات القاضي ورقة وإذا فيها فصل القاضي. قال طلقها يا ابني طلقها.
يعني هذا التشاؤم
قضي الأمر الذي
لما مس شيء خاص به فعلا يعني هذا أحس
للتشاؤم. هذا يعني
هنا الرسالة
معروف لعنة الفراعنة يعني كثير ما يدندنون حولها. والله سبحانه وتعالى يقول إيش طائركم معكم. وحتى بالمناسبة يعني أنت ذكرت طرفة جميلة تستدعي أننا نشير للحديث النبوي اللي إن كان الشؤم في شيء.
نعم.
وأن يعني جمهور أهل العلم قالوا أن المقصود هنا ليس الشؤم بما كان يعتقده الناس، وإنما أن الشؤم في الأشياء يكون بسوءها. يعني شؤم المرأة مثلا هو سوء خلقها ونفارها، شؤم الزوج هو قسوته وغلظه على زوجته، شؤم البيت هو ضيق البيت وأن يكون ما في تهوية ولا في شمس تشميس، شؤم العمل أن يكون الإنسان مثلا لا يتقي الله تعالى في العمل، وهكذا السيارة أو أي شيء آخر.
لكن أيضا هذه يعني شيء على الهامش،
يبدو أننا مضطرون إلى
فاصل
سنعطيك
يعني بعد الفاصل
نجعلك تتجرع الكأس التي كنت تجرعنا.
استعد لأسرع انترنت، احصل على برودباند في البيت فقط ب 85 ريال شهرية.
المجمع الخيري في بريدة وعبر أضعاف يقدم أكثر البرامج الخيرية تميزا. برنامج الصدقة بريال يوميا 360 ريالا، برنامج إفطار الأسر المتعففة 550 ريالا. للمشاركة اتصل الآن 06-381-7777.
هذا البرنامج برعاية شركة الأفكار السعودية للتنمية، المبدعون للدراسات والأبحاث.
أثناء الحديث والشيخ لما ذكر السكران أتى إلى ذهن النص اللي كنا نبحث عنه أول، محمد بن داود أبو بكر.
أي كنا نتذاكر
لما نعم لما جلس في موضع أبيه أتى إليه بعض الطلاب وكان
هو
صغير
الأصبهاني.
أي نعم محمد
ولد
بن داود
ولد داود
الظاهري. نعم
ولد داود الظاهري.
فلما جلس في مجلس أبيه بعد وفاة أبيه كان بعض الناس
شابا
يعني
صغيرا
كان بعض الناس
الزهرة.
يعني
صاحب الزهرة
ولدك
تصغر سنه.
نعم ولك.
فأراد أنه يجري له يعني هذا اختبار مباشر، فقال له ما حد السكران؟ قال فأطرق هنيها ثم رفع رأسه وقال إذا غابت عنه الهموم وباح بسره المكتوم.
عجيب.
فقال الناس يعني
يا سبحان الله
سلموا
لأنها كانت معضلة تفسير
أنه يعني
ما هي مرحلة السكر هذه كانت صعبة
في شعر المتنبي.
هذا مدح.
في شعر المتنبي ما يعني يقرب من هذا يقول وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شرابه.
اللهم استعان.
وباح بسره المكتوم.
نعم.
وباح بسره.
لكن يا شيخ لو تأملنا المآلات التي آلت إلى القول الذي كان عليه الناس قبل أن يأخذ شيخ الإسلام بالأصل في هذه الفتوى، نرى أنها كانت سببا بفك كثير من الأسر وتفككها وحدوث التشرد للأبناء وكثير من المشاكل الاجتماعية، فضلا
حتى الانحراف الأخلاقي.
نعم الانحراف معلوم
يعني بالتجارب تبين أنه بعد الطلاق المشاكل تتضاعف. نعم. عند الزوج المطلق وعند المرأة المطلقة أيضا.
ولذلك يرون الآن أن أكثر الجرائم التي تقع من الأحداث الجرائم والفشل في الدراسة وكثير من النقمة على المجتمع تقع من أبناء المطلقين الذين كانوا سبب التفكك، كان بالإمكان لملمت هذا الموضوع. أو أيضا من آثار أو من مآلات هذه الفتوى أنها كرست الوراثة لآراء وحجبت العقل عن أن يعيد النظر وأن يجتهد وأن يحاول أن يرجع بالناس إلى الزمن الأول، لأن خلاص توارث الناس هذا الرأي كأنه أغلق باب العودة أو النظر أو التأمل، فهي كرست التقليد الذي أغلق باب الاجتهاد وباب الرجوع بالرأي الثاني. من مآلات هذه الفتوى أيضا الحقيقة
طبعا يا شيخ فتوى الإلزام بالطلاق بالثلاث،
بالطلاق بالثلاث
نعم. وليس نعم. الفتوى ابن تيمية
لا أنا أقصد
مع أن بحثنا ترى أيضا يجب أن يكون يعني متوازن. تصل رسالة أنه بحث في فتوى إيجابية
نعم.
يعني ليست أيضا هي فتوى في مثلا مثل الفتوى السابقة فيما يتعلق بمنع الترجمة، نحن نبحث أيضا وهذا من الصور التي تعكسها البرنامج في فتوى إيجابية نعم. أسهمت إيجابا والشيخ يعرض
مبادرة فقهية
والشيخ يعرض زوايا مظلمة سلط ابن تيمية بفتواه نعم. النور نحوها فأضاءت
نعم.
فهي إيجابية نعم. من وجه وإن كانت نعم. تظهر
وبضدها تتبين الأشياء
أقول تقول شعر ما
أي نعم. وبضدها تتبين الأشياء فأنا أقول شيخ أسلام رأيه هو يعني أغلق هذه الأمور وحمل أسره وجعل هناك ولله الحمد مندوحة للناس أن يعودوا وأيضا حافظ على الأسرة بهذا الرأي أو بالأحرى عاد الناس إلى الأصل، عاد الناس إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر والعهد الأول.
أعتقد أنه يعني هنا يمكن نقول أنه نحن في هذا المجلس ليست مهمتنا أن نقرر، وإن كان من الواضح من حديث الجميع أن هناك ارتياحا وإعجابا بفتوى ابن تيمية رحمه الله وأثرها في يعني ترميم البيوت الخاربة وبنيت عليها أحكام ولها استدلالات شرعية كثيرة، لكن أيضا موضوع في الاعتبار أن القول الآخر قول قال به علماء أتقياء وعندهم مراعاة لحال المجتمع وعندهم تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى ولهم مأخذهم وهم أكثر عددا
نعم.
وأطول يعني امتدادا من الناحية التاريخية، فليس المقصود دائما هو أن نلغي قولا لنحل مكانه قولا آخر، لكن الأقوال التي لها يعني أهمية إبرازها وإعطاؤها قدرا من الأولوية بحيث أنه الفقيه لا يتردد في الأخذ بها إذا ما لقيه.
الحمد لله أن يعني اسمها هناك مجموعة كبيرة من أهل العلم من ذهب إلى هذا، يعني حتى الدكتور سليمان العمير في الجامعة
أذكر عنده كتاب
إسلامية له كتاب اسمه تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث يعني واحدة
نعم.
وجمع طائفة كبيرة من السلف
ومن
كل علماء المذاهب،
لكن
فهم ليسوا قليلا وإن كانوا إذا عدوا قليلا
أبو سامع إشارة الشيخ قبل قليل لها معنى مهم هو أن لا يفهم أي شخص ممن يستمع إلينا من الإخوة وهم على مستوى عالي من الوعي أن هناك أحدا يسوغ مثل هذا، نحن نقول هو بإجماعهم خطأ، لكن ابن تيمية حاول أن يوجد حل لهذا الخطأ ومن وافق من أهل العلم من خلال فهم النصوص، وبناء عليه فيفترض أن يتلقى المستمع لنا لون من ألوان الترشيد ليعرف أن هذا خطأ ويجب أن يجتنبه ويجتنب
وعظ يعني.
نعم يجب أن يكون الطلاق هو المرحلة الأخيرة بعد مراحل كثيرة
عليه يعني يعني من لاحظ الناس يجد أنهم بالغوا في هذا، حتى ربما أطفال مات ما نعم. تزوجوا بعد
يحلمهم
بالطلاق الثلاث نعم. وهم ما تزوجوا يعني هذا منتشر بين
ثم إذا اتخذ الطلاق كعلاج ولم يكن كتأديب، الواقع أنه تأديب يصدر في حالة غضب
نعم.
إذا أصدرت كعلاج
فعل وليس قرارا
يتخذ نعم في حالة من الهدوء وبعد وقت، وتلاحظ أن التشريع الإسلامي جاء بهذا الهدوء فطلقوهن لعدتهن طاهرات من غير جماع، متى يتحقق هذا في جزء من في جزء ضيق من 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 حياة الزوجة مع زوجها، يعني لا يجوز في الحيض لا يجوز في الطهر الذي جاء مع فيه يطلقها تبقى في بيتها لا تخرجهن من نعم. بيوتهن، كل هذه تتجمل لزوجها دواعي لبقائها، ثم يعني في صور كثيرة لا تنسوا الفضل بينكم بتعوهن، الغيب أنه في زاوية الطلاق وهي زاوية حل أمر الله بأن يكون الحل فيها بإحسان، بينما الإمساك بمعروف الإمساك درجة جعلها إمساك بمعروف لكن التسريح أعلى بإحسان، لاحظ هذا الترتيب السائد
ابن تيمية له يعني لمحة جميلة جدا في هذا الصدد، يعني لمح أن الفقهاء يعني تشددوا في عقد النكاح وتساهلوا في إمضاء الطلاق. فهو يقول أنتم فتحتم ذرائع هدم الأسرة، يعني لفظ الطلاق بأي طريق، في أكثر من وسيلة يمكن أن يقع الطلاق، لكن في عقد النكاح يتشددون تشددا بالصيغ، يعني كان لا يقول أي صيغة أدت تكون مفهومة ومعتبرة مع النية يعني تؤدي. فكان ابن تيمية يتسامح في جانب
هذا، هو مراعاة مقاصد الشريعة، يعني
حماية الأسرة في النهاية كان يتشدد فيها.
وأنا أنا
هذا هو ضبط الفوضى.
ابن تيمية رحمه الله يعني هذا الجانب الذي يعني أخذه على بعض فقهاء عصره قد نأخذه نحن على بعض المتفقهة الآن، يعني مسألة مثلا التسرع في إيقاع الطلاق، فالأصل بقاء العقد. فيعني في كثير من الحالات، وربما أحيانا أقول في أشياء وقفت عليها، تجد الفقيه يوقع الطلاق دون أن يتحرى، يتبين أن الزوج مريض نفسي ويراجع عيادة نفسية وتناول أدوية، أنه موسوس لا يتأكد المفتي من هذا القضية، بعضهم عنده وسواس في الطلاق، أن الزوج قد يكون عنده حالات ضغط غير عادي، عنده قولون وعنده ضغط عصبي وعنده مشكلات
سكر أو ضغط،
في حالة ربما يعني إغلاق، لا طلاق في إغلاق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا طبعا ليس الباب أن يجرأ الناس على الحرام، بل كما تفضل الدكتور وعظ الناس باستمرار أن يتقوا الله، وأنه لا يوقع الإنسان الطلاق، يخرج من البيت يبحث عن حلول، لا يوقع الطلاق إلا حينما يقرر أن ينهي فعلا الشراكة هذه بطوع واختياره،
واستخارة
ودراسة. هذا صحيح، لكن مع هذا الوعظ الكبير يوعظ أيضا المفتي أيا كان، سواء كان سيمضي الطلاق أو يعني لا يوقعه، أن يكون هناك تحري شديد، وسؤال الزوج وسؤال الزوجة والعبارات، التدقيق في العبارات، ما العبارة التي قلت؟ أحيانا يقول طلقت، ولما تسأل تجد أن العبارة ليست عبارة طلاق،
اذهب إلى أهلك
مثلا، اذهب إلى أهلك ولا هددها إن فعلت كذا أو ما أشبه ذلك من التعليق أو غير ذلك. وقد يكون بعضهم في حالة أيضا سكر كما قلنا، مع تحريم هذا الفعل ووقوعه في كبيرة، إلا أنه يمنع من إمضاء التبعات المترتبة عليه.
بل هذا شيخ الإسلام نقل رواية عن أحمد، وهي رواية غريبة، أنه حتى طلاق الهازل لا يقع، وإن كان عامة أهل العلم لك، لكنه نقل رواية عن أحمد أن طلاق الهازل لا يقع، فهذا من هذا الجنس.
هذا ابن تيمية
نعم نقل نعم. نقل هذا الرواية
من آثار الفتوى،
وإن كان عامة أهل العلم على خلافها.
الحديث ثلاث جد ونجد فيه كلام،
لكن عامة أهل العلم عليه يعني.
ولذلك المذهب أنه ما يتوسعون في إمضاء الطلاق بأي طريق.
نعم، ابن قدامة كان يرجح أنه بالكتابة لا يقع. المقصود أن من آثار الفتوى.
عفوا يا شيخ، لماذا عندهم لطيفة؟ يمكن كان يجرب خطة.
نعم.
لو كتب أنت طالق وأرسله مثل بالجوال الآن. نعم. بس بالمناسبة حدثت العام الماضي.
إنه هنا مثلا كتب الرسالة بالجوال ولا بالإيميل. نعم. أو شيء من هالقبيل، إنه يعني إذا كان قصد أنه يكتب لها. فالخطاب مثل الكلام،
هي منطقة حذر، يعني يجب أن يؤكد، كما أنه نحن كل هذا الكلام موجه للمفتي، فالمستمع والمتلقي الذي سيمايس هذا الحكم الكبير من أحكام الشريعة في حل لعقد وميثاق غليظ، يفترض أن يتعلم، والغيب أن يكون هناك جهل في هذا الميثاق الغليظ عند حله.
نعم.
كيف لا يعرف أحكامه، لا يعرف تفاصيله، لا يعرف الحقوق، كيف لا يعرف الوصول إلى درجة الإحسان التي أمر الله بها؟
أنت قاضي يا دكتور، أنا يعني أباحثك في مسألة، يعني اطلعتنا على عدد من الحالات، أحيانا يقع حالات طلاق ويذهب المطلق إلى جهة معينة، إلى شيخ أو عالم أو حتى جهة رسمية، محكمة أو غير ذلك، فيسجل طلاق، وبعد ذلك القاضي يكتب له أنه وقد فهمت أنها حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوج، صك يعني فيه تحريمها عليه. بعد ذلك هذا الرجل يأتي، وهذا حصل معي ومع غيري، ويقول مثلا أنه اللي كتب ما هو هذا الواقع، أنا كنت مثلا في حالة من عدم التفريق بين الأشياء، أنا كنت مريض ومعه تقارير، بعضهم واحد جاء معه ملف كبير أنه مريض نفسي ويراجع، وكثير منهم يغلب عليه الجهالة، ف هل بناء على ذلك، طبعا أنا أعتقد أنه لما يكون في شيء صدر في صك أي إنسان ينبغي يكون حذر ما يتعامل مع أشياء يعني قد قررت من جهات رسمية ما ينقضها إلا قاضي مثله أو
هيئة التمييز الأعلام
أو المفتي.
لكن هل نستطيع أن نقول بناء على ذلك أنه خليق وجدير بالأزواج الذين تقع منهم مثل هذه القضايا ألا يتسارعوا في توثيق هذه الأشياء بهذه الطريقة المتسرعة؟
بل أبشرك أن هذه هي سنة القضاة. أنا لست قاضيا يعمل في المحكمة العامة ولا في ما يتعلق بقضايا الطلاق، يعني أنا عملي في ديوان المظالم، إلا أني أعرف من كثير من زملائنا وأنهم ولله الحمد يعني يجعلون آجال متباعدة رجاء هذا التغير الذي تشير إليه والهدوء. ونحن نلحظ هذا كثيرا، يطلق اليوم بالثلاث أو بعدد نجوم السماء ثم في الغد يلهث وراء أي وجه من أوجه رجوع زوجته إليه. فما أشرت إليه ملاحظ ولله الحمد، وعند كثير من القضاة في محاكم كثيرة داخل المملكة وخارجها في أماكن متعددة بلاد الإسلامية يلاحظ القضاة الشرعيون عند توثيق مثل هذا أن القادم يحتج بازدحام الجدول لأجل كسب مزيد من الوقت والهدوء. المشكلة هي أن يأتي وقد ليوثق طلاقا قد أوقعه، هذه هي الأزمة. أما لو جاء ليطلق فالقاضي سيحيله إلى مكتب الصلح، سيهدئ من روعي أكثر، سيكون هناك مباحثة أكثر، مواعيد متباعدة. المشكلة هي ما قلناه سابقا وأشار الدكتور خالد وأشرتم إليه، أن نجعل من الطلاق عقوبة نعاقب بها لحظة الغضب،
تصفية حسابات
أو تصفية.
أنا أذكر الشيخ بن باز رحمه الله كان يقول يرسل للقضاء بأن لا يختموا صك الطلاق بالجزم في الشيء، بل يجعلون مساحة للرجوع، وهذا تأكيدا على ما ذكرت منها ينتبى. لكن حقيقة أنا كنت أود أذكر قضية والإخوة دخلوا في أمر آخر. أنا أرى أن قول الأئمة قبل شيخ الإسلام في أنها يقع طلاق الثلاث بالثلاث كان فيه من تعظيم اللفظ الشرعي، أن لفظ الطلاق لفظ شرعي لا يجوز التساهل به. يعني هنا مثلا يذكر ابن عبد البر نقلا عن أحد
الاستذكار
يقول لو قال طلقت امرأتي 100 تطليقة، هذا نوع من العبث، 1000 مليون تطليقة،
هذا
نوع من العبث بألفاظ شرعية.
ويروى أنه جاء ابن عباس وقال طلقتها 100 وكان مغضب خاف منه ابن عباس، فقال له أنا أعفيك من 97
والثلاث
بقية
تكفي ثلاث،
ابحث. يعني يقال بالمناسبة الطرف أن أعرابي طلق زوجته ثلاث وأتى إلى أحد المفتين، يعني نفترض أن اسمه ابن سعدان، يعني اسم هكذا، يقول أتيت ابن سعدان ليرجع زوجتي فطلقها البتة فبتت أنامله. أيحرمني أهلي وبيتي وزوجتي وفي بيته أبناؤه وحلائله؟
الله
أولاده وأزواجه في بيته. طيب الفقيه
ما قال اللي طلقك
أنت اللي طلقت.
نعم، تعظيم اللفظ الشرعي
الحق قتله. لما قيل لعلي رضي الله عنه أنه يقولون قتلت الخوارج قال الحق قتله. ولذلك لا ينبغي أن نقلق إذا ثبت شرعا أن الطلاق لازم في هذه الحال، ليست هناك مشكلة. ولذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يتشدد في إيقاع الطلاق، لكن إذا تبين له وقوع الطلاق كان لا يبالي بالتلمسات والتوسطات، كان يعني حازما أيضا في إيقاع الطلاق في محله،
يعني
لأنه يعني حكم شرعي يعني يفصل عقدة الزوجية فلا مجاملة فيه.
يا سلام،
يعني نحن ندعو إلى التوسط لا إلى
بهذه الخاتمة الجميلة في التوسط، وأن يعني متى ما كان شرع الله واضحا في أمر فهو اللازم اتباعه. نصل إلى ختام هذه الحلقة اللطيفة الجميلة، وبإذن الله أيضا تكون حلقات القادمة أجمل وألطف
إن شاء الله.
بارك الله فيكم،
الله
شوفكم على خير إن شاء
الله. هذا يمكن يبرز البعد الشرعي البعد الاجتماعي في الفتوى ودور العالم والفقيه في مثل القضايا.
جزاكم الله خير.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
لقاح شلل الأطفال يكتشفه يهودي ويحرمه مسلم،
تجد أن من أسباب الخطأ فيها قلة المعلومات أو خطأها.
ترتب على هذا نقص شديد في جهود منظمة الصحة العالمية، حتى أنه أكثر من 160 ألف أب رفضوا تطعيم أبنائهم.
لأن بقدر ما تجعل الناس في وعي بقدر ما تأمل لهم بإذن الله قبول كل ما هو نافع.
أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات من تمر عجوة وتمر من تمر المدينة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
أما في الدول العربية فزيرو 0.2% من الدخل القومي ينفق على البحوث.
ألا لا زالت الثقافة الاجتماعية المسيطرة في كثير من مجتمعات المسلمين عند الحكام عند التجار عند الآباء لا تقيم وزنا للبحث العلمي والمعرفة كما يجب.